بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمواصلة لما مر معنا في درس الناسخ والمنسوخ من القرآن، كنا قد توقفنا عند بيان ومعاني مفردات قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. قوله سبحانه وتعالى: إنا أحللنا لك أزواجك. أحللنا لك أي جعلناه حلا لك، والحل والحلال هو المباح، أي أباح الله عز وجل لك ذلك. وما المراد بالأزواج؟ في ذلك قولان: الأول أزواجك أي اللاتي تريد أن تتزوج بهن وتؤتيهن أجورهن. وحجة من قال بذلك أننا لو حملناها على من تزوج بهن لكان ذلك من باب تحصيل الحاصل، لأنه إذا كانت الزوجة معه وقد أقره الله عز وجل عليها فلا حاجة إلى القول بأنها حلال. القول الثاني أن المراد بذلك اللاتي تزوجت بهن، بدليل قوله تعالى: اللاتي آتيت أجورهن. وهذا هو القول الصحيح، وهو الموافق لظاهر القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال: اللاتي آتيت أجورهن، أي مهورهن كما سيأتي. فبين الله عز وجل أن هذا الأمر قد تحقق، وذلك ببذل المهور والصداق. وأما في قول من قال بأن المراد بهن اللاتي يريد الزواج بهن، ولسنا اللاتي قد تزوج بهن، أنه من باب تحصيل الحاصل، ليس بصحيح، بل هو من باب التوكيد، بمعنى أن هؤلاء اللاتي أحللنا لك من أزواجك هن حلال لك، ليس فيهن شبهة وليس فيهن معارضة، فهو تأكيد لما أباحه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله تعالى: اللاتي آتيت أجورهن، آتيت بمعنى أعطيت، بخلاف أتيت فإن معناها جئت، لكنها هنا بالمد آتيت من الإيتاء وهو الإعطاء. وقوله أجورهن، أجورهن أي مهورهن، وسمي المهر أجرا لأنه عوض عن الانتفاع بالزوجة والاستمتاع بها، وليس عوضا عن ذاتها، ليس عوضا عن ذاتها، وإنما هو عوض عن الانتفاع بها. ولو كان عوضا هذا المهر عوضا عن ذاتها كأنه اشتراها لسماه الله عز وجل ثمنا، لسماه الله ثمنا، لكن لما كان عوضا على الانتفاع بأمور والاستمتاع بها سماه أجرة كما يعطى الأجير أجره. والأجر والأجرة معناه في اللغة وفي الشرع أيضا ما يعود من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويا. وقد ذكر الله عز وجل أن هناك أجرا دنيويا وأجرا أخرويا، قال سبحانه وتعالى: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقال سبحانه: ولأجر الآخرة خير. فذكر أجرا في الدنيا وأجرا في الآخرة. والأجرة إذا أطلقت فالغالب أنها في ما كان من ثواب دنيوي أو أمر دنيوي. وقد وردت لفظة الأجر والأجور في القرآن الكريم على أربعة معان، على أربعة معان. المعنى الأول بمعنى الثواب، كما قال سبحانه وتعالى: وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أجرهم أي ثوابهم، ولنجزين الذين صبروا أجرهم أي ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون. المعنى الثاني بمعنى المهر، بمعنى المهر، كما في هذه الآية: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن. فالمهر يسمى أجرا. المعنى الثالث بمعنى الجعل والأجرة، قال سبحانه وتعالى: قل ما سألتكم من أجر، يعني من جعل، أن تجعلوا لي جعالة أو تعطوني أجر أجرة على الدعوة إلى الله عز وجل. قل ما سألتكم من أجر. الآية. المعنى الرابع بمعنى النفقة، بمعنى النفقة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أي نفقاتهن. فالمراد بالأجور هنا النفقات التي تعطى للمرأة المرضعة إذا أرضعت للرجل وليدا. ثم قال سبحانه وتعالى: اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، وما ملكت يمينك أي الجواري حلال لك، الجواري حلال. وهنا عطف قوله وما ملكت يمينك على قوله أزواجك، يعني أحللنا لك أزواجك وأحللنا لك ما ملكت يمينك. وملك اليمين هنا هو ملك للذات وليس لمجرد الانتفاع، ملك للذات، ولاحظ كيف ذكر الله عز وجل هنا ملك الذات ولم يذكر في الأزواج ملك الذات، بمعنى أن الرجل إذا تزوج امرأة فهو لا يملك ذاتها، لا يملكها بذاتها، تصير ملكا له، يحل له بيعها أو شراؤها أو هبتها أو غير ذلك. لكن لما ذكر الله عز وجل الإماء والجواري ذكر الملك، ملك اليمين الذي هو عبارة عن ملك الذات، بمعنى أنه ملك ذات الجارية وملك ذات الأمة المملوكة. وإذا ملك الرجل الذات استلزم من ذلك ملك المنافع، استلزم من ذلك ملك المنافع أن ينتفع بها. إذا كان قد ملك اليمين، ملك أمة اشتراها صارت مملوكة له بذاتها، استلزم من ذلك أن يملك منافعها فينتفع بها بما أراد، بخلاف من ملك منفعة شيء ليس معنى ذلك أنه يملك ذات الشيء، فهناك فرق بين هذا وذاك. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى: مما أفاء الله عليك، مما أفاء الله عليك، من في قوله مما بيانية، وما هو الاسم المبين، الشيء المبين؟ المبين هو الاسم الموصول المذكور في قوله تعالى: وما ملكت يمينك، أي هذا الذي ملكت يمينك هو الذي أفاء الله عليك. والأسماء الموصولة وأسماء الشرط والأسماء أسماء الاستفهام تأتي في الأشياء المبهمة التي يأتي البيان بعدها والتوضيح. مما أفاء الله عليك، أي ما ملكت يمينك من الذي أفاء الله عليك. ومعنى أفاء بمعنى معنى أفاء رد، والفيء والفيئة بمعنى الرجوع إلى حالة محمودة، كما قال تعالى: فإن فاءت فأصلحوا. وسمي الفيء فيئا لرجوعه من جانب إلى جانب آخر. وما المراد بالفيء هنا؟ المراد بالفيء هنا الغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة، وسميت الغنيمة فيئا تشبيها بالفيء الذي هو الظل، من باب التنبيه على أن أشرف أعراض الدنيا ومتاعها يجري مجرى ظل زائل، يجري مجرى ظل زائل. وقد ورد الفيء ومشتقاته في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه لا يخرج عنها. الوجه الأول بمعنى الرجوع إلى حالة محمودة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: حتى تفيء إلى أمر الله، فهو رجوع إلى حالة محمودة. المعنى الثاني بمعنى الظل، أي ظل الشمس، ولا يقال إلا للراجع منه. وفرق ابن السكيت بين، وهو أحد اللغويين بين الفيء والظل، فقال: الفيء ما نسخ الشمس، والظل ما نسخته الشمس. وهذا الظل، أي أن الفيء يأتي بمعنى الظل، مذكور في قوله عز وجل: يتفيأ ظلاله، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. المعنى الثالث بمعنى الغنيمة كما في هذا الموضع وغيره، مما أفاء الله عليك. وما المراد بقوله مما أفاء الله عليك؟ قال أهل العلم: أي مما رده الله عليك من الكفار في السبي. وقد نال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السبي نساء صرن أمهات للمؤمنين، منهن صفية بنت حيي، ومنهن جويرية بنت الحارث. الأولى كانت في سبي خيبر، والثانية كانت في سبي بني المصطلق، وهما من أمهات المؤمنين. فذكر الله عز وجل نساء مما أفاء الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هؤلاء كان في ملك اليمين، ثم أعتقهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجهما. أعتق صفية وكان عتقها صداقها، وأعتق جويرية بنت الحارث كما هو معلوم في السير. ثم قال سبحانه وتعالى: وبنات عمك وبنات عماتك، أي هذا مما أحل الله لك أن تتزوج بنات عمك وبنات عماتك. والعم أخ الأب، والعمة أخت الأب. والعرب تطلق على العم أبا، كما أن هذا الإطلاق مذكور في القرآن الكريم، أن العم يقال أو يوصف بأنه أب، كما في قوله سبحانه وتعالى عن أولاد يعقوب حين قال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل لم يكن أبا له، وإنما كان عما ليعقوب فسماه أبا. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صن أبيه، أي مثله ونظيره، بمعنى أنهما من أصل واحد. ويقال للنخلتين اللتين من عرق واحد صنوان. وبنات العم هنا المراد وإن نزلنا بنات العم وبنات بنات العم وبنات بنات بنات العم وهكذا، وإن نزلنا في الدرجة، كل ذلك حلال. وفي قوله وبنات عماتك، بنات العمة، أي وإن نزلنا حلال لك الزواج بهن، بنات عمات وبنات عماتك. فهناك محللات من الأقارب ومحرمات، والمحرمات سبع ذكرهن الله عز وجل في سورة النساء، والمحللات أربع ذكرن هنا في هذه السورة بل وفي هذه الآية. هذا من الأقارب، النساء الأقارب، منهن محللات ومنهن محرمات. ثم قال وبنات خالك وبنات خالاتك، الخال أخو الأم والخالة أخت الأم، وتطلق لفظة الخال على البثرة السوداء التي تكون على الوجه أو في الجسم يقال لها خال، وهذا شيء مشهور عند الناس. والخالة بمنزلة الأم كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، أي في الحضانة، في الحضانة هي بمنزلة الأم لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد. فهؤلاء بنات خالك المراد، وإن نزلنا بنات بنات الخال، بنات 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 الخال، بنات 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 الخال، وهكذا وإن نزلنا. وبنات خالاتك أيضا وإن نزلنا بنات الخالة وبنات بنات الخالة وبنات بنات بنات الخالة وهكذا. هؤلاء محللات وهن أقارب لكنهن حلال، وكما أسلفنا أن الله عز وجل ذكر أربعا من الأقارب محللات في هذه الآية، وفي سورة النساء ذكر سبعا من الأقارب محرمات. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. يقول المفسرون إن ذكر بنات العم والعمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يراد بذلك نساء قريش القرشيات، والمراد بقوله وبنات خالك وبنات خالاتك نساء بني زهرة الذين هم أولاد عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. ثم قال الله تبارك وتعالى اللاتي هاجرن معك، اللاتي هاجرن معك، في المراد بهؤلاء اللاتي هاجرن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولان. القول الأول بمعنى أسلمنا، اللاتي هاجرن معك أي أسلمن معك، ويقتضي بهذا أن غير المسلمة لا تحل له. والقول الثاني هاجرن معك أي من مكة إلى المدينة، فاقتضى هذا القول أن غير المهاجرة لا تحل له. والقول الثاني هو الصحيح، اللاتي هاجرن معك أي تحققت الهجرة لهن من مكة إلى المدينة، وسواء كنا في معية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة أو في معيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعنى أي بالهجرة. فليس بلازم أن تكون بنت العم وبنت الخال مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة، أي أنها تسير معه في الهجرة، بل لو هاجرت معه أو بعده فهي داخلة في هذا، فهي داخلة في هذا. ولفظة هاجرنا من الهجر والهجرة، والهجر هو ضد الوصل، والهجرة هي مفارقة الإنسان غيره، إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب. وقد ذكرت في النصوص الشرعية على ثلاثة أقسام: هجرة بلد، وذلك بأن يترك بلد الشرك منتقلا إلى بلد التوحيد، أو بلد الكفر إلى بلد الإيمان، هذا القسم الأول، وهو الذي تحقق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة، وكانت أرض مكة على الشرك. القسم الثاني هجرة عمل، هجرة عمل أي هجرة العمل السيء، وهجرة العمل السيء هذا أمر مطلوب شرعا، كما جاء في حديث فضالة رضي الله عنه: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والقسم الثالث هجرة عامل، هجرة عامل للعمل السيء، إما من شرك أو بدعة أو معصية، تكون الهجرة والترك له، وذلك وارد في نصوص كثيرة. وقد ذكر أهل العلم أنه يكون الهجر والهجرة إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب أو بها جميعا، فالأول كقوله سبحانه وتعالى: واهجروهن في المضاجع، أي بالأبدان اتركوهن، وهذه وصية للأزواج عند أن يحصل أو يخاف من امرأته نشوزا، قال الله: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. وباللسان والقلب كقوله سبحانه وتعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي فلا يقرؤونه بألسنتهم ولا يعونه بقلوبهم. قد يكون هجران، قد يكون هجران لسان فلا يقرأه، وقد يكون هجران قلب فلا يتدبره. وهناك آية تحتمل الثلاثة الأقسام، قوله سبحانه وتعالى: واهجرهم هجرا جميلا، بالبدن وباللسان وبالقلب. وآية أخرى مثلها ونظيرها، وهي قوله سبحانه وتعالى: والرجز فاهجر، اهجر وفارق واترك بالبدن واللسان والقلب اللاتي هاجرن معك. المراد بالهجرة ها هنا الهجرة من مكة إلى مدينة إلى المدينة كما أسلفنا. ثم قال سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة. الواو هنا عاطفة على كلمة أزواجك، أي إنا أحللنا لك أزواجك وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في المرأة الموهوبة التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي حلال أحله الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. وهنا جاءت كلمة امرأة نكرة في سياق الإثبات، والنكرة كما يقول أهل العلم إذا وردت في سياق الإثبات لا تفيد العموم إلا إذا وجدت قرينة فإنها تفيد العموم. وهنا قد وجدت قرينة وهي الامتنان. إذا وجدت النكرة في سياق الامتنان فإنها تفيد العموم، أي وأحللنا لك أي امرأة مؤمنة وهبت نفسها. أحللنا لك أي امرأة. كيف عرفنا أن كلمة امرأة نكرة تفيد العموم مع أنها في سياق الإثبات وهي في سياق الإثبات لا تفيد العموم؟ إذا وجدت القرينة أن لها قرينة وهي كونها في معرض الامتنان، يمتن الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، يذكر له بعض النعم مما أحل الله له من النساء، أزواجك، ثم ذكر وبنات عمك وبنات عماتك إلى آخره، إلى أن قال وامرأة مؤمنة، هذا في سياق الامتنان من الله عز وجل فتفيد العموم. ثم قال سبحانه وتعالى مؤمنة، وهذا يعد قيدا مهما. امرأة مؤمنة يخرج من ليست بمؤمنة كأن تكون مشركة أو كتابية أو غير ذلك، فإنها لا تدخل في هذا الحكم. وامرأة مؤمنة، هذه المرأة التي تهب نفسها تقيد بقيد أو يشترط فيها أن تكون مؤمنة. وقد مر معنا معنى الإيمان لغة واصطلاحا، نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى إن وهبت نفسها للنبي، إن وهبت نفسها، وهبت من الهبة، والهبة هي أن تجعل ملكك لغيرك من غير عوض، وقيل بذل المال أو النفس بدون عوض أي مقابل. وقد ذكرت الهبة في 10 مواضع من القرآن الكريم، كلها تدل على هذا المعنى. وقوله نفسها أي ذاتها. وهبة هذه المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المراد أنها أعطته نفسها بدون ولي ولا مهر. ومن هي المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب: ليست امرأة واحدة، بل عدة نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر عدد من هؤلاء النساء، فمنه ما صح ومنه ما لم يصح ويفتقر إلى إسناد. فمن هؤلاء الموهوبات خولة بنت حكيم، كانت من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر أيضا ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة وليلى بنت الخطيم وأم شريك وغيرهن من النساء. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي في الآية: أن تهب المرأة نفسها، ليست إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي شأن خولة بنت حكيم لما وقع منها أن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: أتهب المرأة نفسها؟ فأنزل الله عز وجل الآية: ومنها ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، كما ثبت ذلك في الصحيحين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن أراد النبي أن يستنكحها. إن أراد النبي، الإرادة هنا بمعنى المحبة والرغبة، إن رغب وأحب أن يستنكحها. فيها قولان: الأول يطلب نكاحها، والثاني يقبل نكاحها، وفرق بين القولين. يطلب نكاحها أن يستنكحها بمعنى يطلب نكاحها، أو يقبل نكاحها، والصواب هو الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الهبة من المرأة ذكر القبول لذلك، فقال أن يستنكحها، أن يقبل نكاحها بالهبة، بمجرد الهبة، فهو أصح. وكذلك يدل عليه أنه قدم الإرادة، أراد، والإرادة تسبق القبول، والإرادة تسبق القبول. والنكاح أصله الوطء، وقد يكون للعقد يسمى نكاحا، وقد استعمل لفظ النكاح في القرآن الكريم على أربعة معانٍ: المعنى الأول بمعنى بلوغ الصبي، بلوغ الصبي يعني الحلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا الحلم، صاروا في سن الاحتلام. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. المعنى الثاني بمعنى الصحبة والمجامعة، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وليس النكاح هنا مجرد العقد فقط. المعنى الثالث بمعنى التزويج والتزوج، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي لا تتزوجوهن. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوهم. المعنى الرابع بمعنى العطاء والهبة، كما في هذا الموضع من القرآن الكريم: إن أراد النبي أن يستنكحها، لأنها جاءت في معرض الهبة، في سياق الهبة، فإذا وهبت نفسها وقبل صار نكاحا، سمي هذا نكاحا بمجرد الهبة، وليس هناك عقد وليس هناك ولي، كما هو الحال بالنسبة لغير الموهوبة. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى: خالصة لك، خالصة لك، أي هذه المرأة الموهوبة خالصة لك. والخالص كالصافي، يعني إلا أن الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه، والصافي قد يقال لما لا شوب فيه. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. والمراد بذلك المعنى في قول خالصة لك، أي لا يشاركك أحد فيها، لا يشاركك أحد فيها. وقد ذكر المفسرون في معناها والمراد بها ثلاثة أقوال. القول الأول أن المرأة إذا وهبت له نفسها لم يلزمه صداقها، لا يلزمه صداقها يعني مهرها، دون غيره من المؤمنين. وهذا مروي عن أنس بن مالك وعن سعيد بن المسيب. القول الثاني أن له أن ينكحها بدون ولي وبدون مهر، دون غيره من المؤمنين، أي هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مروي عن قتادة رحمه الله. الثالث خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون المؤمنين. وهذا مروي عن الإمام الشافعي والإمام أحمد. والقولان الأوليان صحيحان، وهما محتملان في هذا المعنى، بمعنى أنها خالصة له فله أن يقبل بدون ولي وبدون مهر، بخلاف غيرها من الأنكحة فإنها لا تكون إلا بولي وبمهر، لا تكون إلا بولي وبمهر. ثم قال سبحانه وتعالى: من دون المؤمنين، خالصة لك أي هذه المرأة التي تهب نفسها لا يشاركك في ذلك أحد حتى ولو كان مؤمنا. من دون المؤمنين، ودون هنا بمعنى سوى، وهي تأتي لثلاثة معان في اللغة. المعنى الأول بمعنى القاصر عن الشيء، هذا دون هذا أي أقل منه، وبمعنى سوى الشيء كما في هذا الموضع من دون المؤمنين أي من سواهم، من سوى المؤمنين. والثالث يكون بمعنى التناول كما في قول القائل: دونك هذا الكتاب، أي تناوله وخذه. وهنا جاءت بالمعنى الذي هو بمعنى سوى، من دون المؤمنين أي سوى المؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم، قد علمنا ما فرضنا عليهم. قد هنا للتحقيق، والمعنى أننا قد فرضنا عليهم أشياء، أي على المؤمنين أشياء مفروضة. وقد في القرآن الكريم تأتي بمعنى التحقيق، وفي غير القرآن الكريم قد تأتي بمعنى التقليل أو التكثير أو التقريب، لكنها في القرآن تأتي بمعنى التحقيق، سواء دخلت على الفعل الماضي أو على الفعل المضارع. وقوله علمنا، قد علمنا، ليس المراد بذلك مجرد العلم أو مجرد الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى قد علم ما فرض على المؤمنين، لأن كون الله عز وجل قد علم ما فرض على المؤمنين هذا أمر معلوم، لكن المراد ها هنا أي أن ما فرضناه صدر عن علم بما يناسبهم، عن علم بما يناسبهم في أزواجهم وليس عن جهل، وفيه حكم لله عز وجل وليست مجرد علم ليس من ورائه حكمة في الفرض والحكم. فما فرض الله عز وجل على المؤمنين نابع أو ناتج عن حكمة لله سبحانه وتعالى، جعل كل حكم بما يناسب المؤمنين، بما يناسب المؤمنين. وقد وردت لفظة العلم في القرآن على أوجه وردت على أوجه كثيرة. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم.